بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن صلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 99.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف قراءتنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند النوع المعنون بمعرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. النوع 39: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الأخباريين للمحدثين. وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه، وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى. قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من.
نعم، ابتدأ هنا المؤلف هذا النوع ببيان أهمية الكلام عن معرفة الصحابة، حيث قال: هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة. ولا شك أن علم معرفة الصحابة من أجل العلوم وأكثرها فائدة، وثماره كثيرة جدا. فمن أهم هذه الثمار معرفة هذا الجيل الفاضل الذي هو أفضل الأجيال على الإطلاق، كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة كما يأتي. فهم أهل لأن يعرفوا بالفضل وبالمكانة وبالعدالة، وأن يترضى عنهم إذا ذكروا، وهم أهل إلى أن يقتدى بهم وأن يحتج بأقوالهم على ما هو معلوم في كتب وصول الفقه. ومن أهم فوائد هذا القسم أيضا الحكم على الحديث الذي يرويه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتصال، ففيه تمييز الصحابة من التابعين، فيعتبر ما رواه الصحابي مسندا متصلا، وما رواه غيره من التابعين فمن جاء بعدهم غير متصل. ومعلوم أن الحديث أو اتصال الحديث شرط من شروط القبول، فلا يقبل الحديث إلا إذا كان متصلا. هذه بعض نواحي أهمية معرفة الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك ألف العلماء في هذا الباب كتبا كثيرة في تمييز الصحابة. ومن أقدم كتب تمييز الصحابة كتب المسانيد، فكتب المسانيد هي في الحقيقة جاءت لذكر من ثبتت صحبته في الغالب، فمن ذكر في كتاب موسوم بأنه المسند الأصل فيه أنه صحابي عند المصنف. ومعلوم أن كتب المسانيد من أقدم وسائل التصنيف أو طرق التصنيف في السنة، حيث ظهرت على رأس 200 تقريبا أو قبيل 200 بشيء يسير التصنيف على طريقة المسانيد. أيضا كتب الوحدان، والمقصود بها الصحابي الذي لم يروي إلا حديثا واحدا، وأيضا يقصد بالوحدان في بعض الأحيان من الصحابي الذي لم يروي عنه إلا رجل واحد، فيطلق الوحدان ويراد بها هذا المعنى ويراد بها المعنى الآخر، فهي أيضا من كتب ينفع أن تكون من كتب معرفة الصحابة. وقد استدل بعض أهل العلم بإيراد الرجل في المسند أو بإيراده في كتب الوحدان على أنه صحابي عند من أخرج له حديثا في واحد من هذين النوعين من التصنيف، المسانيد والوحدان. ثم ألف بعد ذلك جماعة من أهل العلم في تواريخ الرواة كتبا يثبتون فيها الصحبة لبعض للصحابة أو لمن عرفوا له الصحبة، مثل كتاب التاريخ الكبير البخاري وجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها من الكتب. ثم أفردت كتب الصحابة بالتصنيف طبعا، ومن أوائل ذلك أيضا حقيقة يجب أن لا ننساه كتب الطبقات، فكتب الطبقات من أهم الكتب التي تميز الصحابة، مثل كتاب الطبقات لابن سعد والطبقات لخليفة والطبقات لمسلم ابن الحجاج وغيره من أهل العلم. ثم أفرد الصحابة بالتصنيف، ومن أقدم الكتب التي أفردت الصحابة بالتصنيف وهي موجودة لدينا كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، وهو كتاب مهم في معرفة الصحابة، وتسميته غريبة، وسبب هذه التسمية أنه اشترط أن يورد في اسم كل صحابي حديثا أو حديثين مسندا، يعني ما يورد حديثا مسندا أو حديثين لهذا الصحابي ولو كان مكثرا فإنه يكتفي بحديثين، لكنه يبتدئ بذكر اسمه ونسبه وبعض أخباره، فهذه الأخبار غير داخلة في الأحاديث. ثم بعد ذلك يورد له حديثا أو حديثين من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو سبب تسميته بالآحاد والمثاني. ثم أيضا من ألف من المتقدمين في معرفة الصحابة وكتابه مطبوع أبو القاسم البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أبو القاسم، توفى سنة 710 من الهجرة، في كتابه معجم الصحابة، وقد طبع من هذا الكتاب 5 مجلدات كبار، إلا أنها لا تمثل تقريبا إلا ثلث الكتاب أو ربع الكتاب، فهو كتاب عظيم جليل، ونأسف غاية الأسف لفقدان أو عدم وجود حتى الآن بقية مجلداته، فهو من أجل كتب الصحابة. أيضا كتاب معجم الصحابة لعبد الباقي ابن قانع، لعبد الباقي ابن قانع، وكتاب معرفة الصحابة لابن مندة، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة صاحب كتاب الإيمان والتوحيد وغيرها من الكتب، توفى سنة 95 و300 من الهجرة. ثم أيضا كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، توفى سنة 30 و400 من الهجرة. ثم كتاب الاستيعاب الذي ذكره هنا ابن الصلاح، وهو كتاب الاستيعاب في معرفة أصحاب لابن عبد البر الأندلسي القرطبي، المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة. وسنرجع إليه لأن المؤلف تكلم عنه. ثم جاء بعدهم أبو موسى المديني فألف كتاب الذيل، وذيل به على كتاب ابن مندة، وأكثر التعقب على أبي نعيم، كما أن أبا نعيم أكثر التعقب على ابن مندة، فجاء أبو موسى المديني منتصرا لابن مندة مكثرا التعقب على أبي نعيم ورد عليه. ثم جاء بعدهم ابن الأثير فجمع هذه الكتب الأربعة، كتاب ابن مندة وكتاب أبي نعيم وكتاب استيعاب بن عبد البر وكتاب الذيل لأبي موسى المديني، مضيفا إليها زيادات في كتابه الجليل المهم أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو جامع لهذه الكتب الأربعة ومذيلا عليها وزائدا عليها. ثم جاء بعده الإمام الذهبي في كتابه التجريد الذي اختصر فيه وهذب كتاب ابن الأثير. ثم جاء الحافظ الحجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة، وهو من أجل الكتب وأنفعها لولا أن المؤلف توفي ولم يتمه عليه فيه فوت أيضا في مواطن، لكنه أوسع كتب الصحابة على الإطلاق حتى اليوم، وإن كان عليه فوت أيضا كما ذكرنا في بعض أسماء الصحابة، بعضها ذكره ذكر من بعد من قبله وفاتته، ولا أدري كيف فاتته مع أنه اعتمد على هذه الكتب، وبعضهم قد يريد ذكرهم في كتب السيرة أو التاريخ ويوصفون بالصحبة فهم على شرطه ولا يريدهم في كتابه، لكنهم قليل بالنسبة لما ذكره في هذا الكتاب، قليل جدا. ومعروف أن هذه الكتب مناهج في التأليف. أيضا من كتب الصحابة حقيقة المتقدمة معجم الطبراني الكبير، المعجم الكبير للطبراني أيضا من كتب معرفة الصحابة، معاجم الصحابة عموما التي ذكرنا منها حتى الآن ثلاثة، معجم القانع ومعجم البغوي ومعجم الطبراني الكبير خاصة دون الأوسط والصغير، فهي من كتب معرفة الصحابة، وهي كتب مهمة، لكن في الحقيقة تحتاج إلى دراسة لمعرفة مناهج مؤلفيها، حيث إن للأئمة كما سيأتي إطلاقات مختلفة أو أعراف مختلفة لمن يوصف بالصحابة على حسب نظرتهم إلى المقصود من الوصف بالصحبة. نعم. ثم بعد أن أثنى على هذا الكتاب من الصلاح كتاب ابن عبد البر بقوله ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه من إراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين أو الأخباريين للمحدثين، هنا يشير إلى مزية هذا الكتاب. الكتاب حقيقة أول شيء كتاب مهم وجليل، وكثر الاستدراك عليه والتعقب عليه، وما ذلك إلا لأهميته، يعني كون الكتاب يكثر التعقب عليه والاستدراك هذا دليل على أنه كتاب مهم أصيل يحتاج إلى تتميم الإفادة منه ببيان ما فيه من خطأ وبيان ما شانه من نقص، فاستدراك العلماء عليه يدل على مكانته، وتخصيصه بهذا الاستدراك يدل على كثير فائدته، لا كما قد يتصور من أن الاستدراك أو التعقب يدل على يعني قلة قيمة الكتاب أو عدم فائدته، العكس هو الصحيح. لكن هذا الكتاب من مزاياه أقول أنه أورد أخبار الصحابة، كثير من كتب الصحابة يكون همها فقط إثبات صحبة الصحابي وإيراد نماذج من مروياته، مثل عامة كتب معجم الصحابة مثلا، لكن كتاب ابن عبد البر يورد أخبار الصحابي، يعني قصة إسلامه أو إن كان له قصص مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الأحاديث الدالة على فضله إذا وجدت، أخبارهم سيرهم التي يعني يستضاء بها ويقتدى بهم فيها، وأضاف إلى ذلك بعض ما يريده الأخباريين كما ذكر هنا ابن عبد البر مما وقع بين الصحابة في زمن الفتنة، في فتنة مقتل عثمان وما وقع بين علي بن ومعاوية ولذلك من القصص والأخبار التي قد يوردها الأدباء والأخباريون والمؤرخون إما بأسانيد باطلة لا يثبت بمثلها أو لا تثبت مثلها تلك الأخبار، أو بغير إسناد معلقة وأدعى لردها وعدم قبولها. فعلى من يطالع هذا الكتاب أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعرف أنه ليس كل ما ذكر في هذا الكتاب صحيح أو ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتعامل مع هذه الأخبار بشيء من الحذر والتوقي والتثبت، وأن يزن هذه الأخبار دائما بميزان أن هؤلاء الصحابة قد ثبتت عدالتهم بيقين، فلا يصح أبدا القدح فيهم مع احتمال عدم الثبوت ومع احتمال التأول. هناك قاعدة أساسية وهي الصحابة عدول كما يأتي بأدلة كتاب وسنة الإجماع، ثم ينظر إلى هذه الأخبار أيضا هل تحتمل التأول، إن كانت ثابتة يؤولها، وإن لم تكن ثابتة فهذا أدعى لردها وعدم قبولها وعدم النظر فيها. ثم هنا يشير إلى أمر الأخباريين وهو أنهم غالبا ما يعني يريدون الأخبار على سبيل إيراد القصة للسمر أو للتسلية أو ما شابه ذلك، ولا يتوقعون في ذلك ولا يتحرون الثبوت، ولذلك كثر فيما ينقلونه التخليط وعدم التثبت في النقل. ثم ابتدأ المؤلف بعد ذلك بإيراد مسائل هذا النوع، وهي مسائل كثيرة جدا، و كنت أتمنى أن أجد الوقت الكافي تماما لدراسة جميع هذه المسائل دراسة وافية، حيث قد جمعت فيها نصوصا كثيرة جدا ومسائل كثيرة، لكن الانشغال والأحوال التي يمر بها المسلمون حقيقة شغلت الإنسان، ولولا مقاومة الإنسان لما يجده من الهم والغم وضرورة الاستمرار فيما نحن فيه من طلب العلم لربما قطعت هذا الدرس وانشغلنا بما هو أهم حقيقة، لكن أرى أن الاستمرار في هذا الدرس واجب وأنه لابد أن يستمر طلب العلم الشرعي، وواجب أن نستمر في علاقتنا بهذه العلوم المباركة، وهو من وسائل نصرنا وعزنا وتمكيننا بإذن الله تعالى، ولولا ذلك لانشغلنا جميعا بما هو أهم وأولى، لكن أرى أن هذا من المهم ومن الأمر الذي يجب أن نشتغل به في هذه الأيام وفي غيرها. تفضل شكرا.
قال رحمه الله تعالى: وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين، وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلالا في عده من الصحابة. وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبهم فلا. إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، والله أعلم.
طيب، ابتدأ هنا المؤلف هذه النكت النافعة كما أشار إلى تعريف الصحابي أو إلى بيان من هو الذي يستحق أن يوصف بالصحبة، فقال: إنه قد اختلف أهل العلم في الصحابي من يكون. ثم نقل عن أن المعروف عند أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، فشرط الصحابي حسب هذه العبارة أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. هناك قيد لا يشك أحد في أنه مراد عند ابن الصلاح وإن لم يذكره، وهو أن يموت على الإسلام، هذا لا شك فيه، وهذا يعني وضوح هذا الأمر هو الذي جعل ابن الصلاح لا يذكر هذا القيد أو لا يذكر هذا الشرط، فلنعتبر هذا الشرط إذا مذكورا وإن لم يذكر. لا شك أن من مات مرتدا ليس من المسلمين فضلا عن يعد من الصحابة. فهناك قيد، القيد الأول أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، القيد الثاني أن يكون حال رؤياه مسلما، الشرط الثالث أن يكون قد مات على الإسلام. أما كونه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فهذا قد يشير أيضا إلى قيد آخر، وهو أن يكون حال رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أن يكون عاقلا مميزا، وهذا يؤخذ من قوله مسلما، لأن غير المميز لا يطلق عليه عرفا بأنه مسلم وإن كان هو على الفطرة، لكنه يلحق بأبويه، غير المميز يلحق بأبويه من ناحية إسلام وعدمه، لكن الذي يطلق عليه عرفا بأنه مسلم هو العاقل الذي دخل في الدين عاقلا مميزا، يعني أو مميزا في أقل الأحوال المميز. ولذلك اعتبر بعض أهل العلم عبارة الإمام البخاري التالية، وهي قول الإمام البخاري عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، قالوا هذا يدل على أنه يشترط أن يكون مميزا حال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في سن التمييز، أما من رآه وهو بن شهر أو شهرين أو ثلاثة غير مميز فهذا ليس بالصحابي. وسبقا تكلمنا عن هذه المسألة في مبحث مرسل الصحابي قديما. المهم الآن أن هناك ثلاثة قيود ظاهرة، وهناك قيد يحتمل أن يكون مرادا عند ابن الصلاح وهو قضية التمييز. يبقى أن بعض العلماء رأى أن هذا التعريف فيه شيء من الانتقاد، كما هو ظاهر كلام الحافظ بن حجر في كتابه النزهة عندما عرف الصحابي بأنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو مؤمنا به ومات على الإسلام، واختار اللقي قال يدخل الصحابة العميان، قال لأن قولي لو قلت كل من رأى يخرج بذلك الصحابة الذين لا يرون وهم العميان الأضراء الأكفاء، ولا شك أنهم صحابة بالإجماع كعبد الله بن أم مكتوم فهو صحابي بالاتفاق، فلذلك اختار كلمة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لكن الحافظ بن حجر رجع عن هذا الرأي كما نقل ذلك عنه تلميذه ابن قطلبغة في حاشيته، فإنه نقل عن الحافظ بن حجر أنه رأى أنه لا فرق بين التعبير باللقي والتعبير باللقاء، وأن هذا من باب التوسع، وأن المقصود بالرؤية هنا بالقوة أو بالفعل كما يقول، فيشمل ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، يعني يعتبر أن لقاء الأعمى رؤية بالفعل لا بالقوة. والمقصود أن الأمر واضح، يعني حتى من قال من رأى لا يقصد أن الأعمى ليس بصحابي، ولكن لأن غالب الصحابة مبصرون فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو قابله أو لقيه أو خاطبه فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر قضية اشتراط الإسلام حال الرؤية، فهذا لا شك أنه شرط أيضا معتبر عند عموم العلماء، لأن شرف الصحبة إنما يثبت لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم معظما له، حيث إن تعليق الشرف بالرؤية كما يأتي استدلال له هذا مرتبط بما تحدثه هذه الرؤية في القلب من الإيمان، فإذا كان الرائي ليس بمؤمن مع ذلك أنه ما استفاد من هذه الرؤية شيئا فلا يستحق شرف الصحبة. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وحدث في قلبه من الإيمان الذي يستحق به شرف الصحبة هذا هو الذي يوصف بأنه صحابي، وأما من لم يقع له ذلك فلا يستحق أن يوصف بهذا الوصف الشريف. بعد أن ذكر هذا التعريف ذكر كلمة الإمام البخاري في صحيحه مستدلا إلى أن هذا هو رأي يعني أحد أئمة الحديث وهو الإمام البخاري، حيث قال في صحيحه في أول كتاب فضائل الصحابة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. والحقيقة أن هذا الأمر على الإجمال أكاد أجزم أنه إجماع من أهل الحديث، أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أو رآه وعقل عنه شيئا فهو موصوف بالصحبة، أنه موصوف بالصحبة، وأنهم لا يشترطون طول الصحبة. لا أعرف عن أحد من المحدثين أنه اشترط طول الصحبة أو الغزو أو ما شابه ذلك. هناك عبارات تدل على أنه هناك من يشترط أن يسمع شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا يوجد. أما اشتراط طول الصحبة أو الغزو أو أن يمكث سنة أو سنتين فهذا لا يصح عن أحد من أهل الحديث، بل هناك عبارات تدل على أو تشير إلى حصول الإجماع بخلاف ذلك. فهناك أيضا عبارات حقيقة لبعض أئمة الحديث أحببت أن أستدل بها على أن هذا مذهب عموم المحدثين، منها عبارة للإمام أحمد أوردها تلميذه عبدوس بن مالك العطار في معتقد الإمام أحمد، وهي قول الإمام أحمد: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيه كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، شوف أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كل هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يعني هذا كلام صريح من أحمد بأنه يعتبر مجرد الرؤية كافية لأن ينال الرجل شرف الصحبة. أيضا أورد اللالكائي في كتابه شرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة عبارة لعلي المديني يقول فيها، معتقد لعلي المديني يقول فيه: من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. أيضا هذه عبارة العلم المديني يدل فيها على أنه على مذهب البخاري. ويأتي أيضا أو نذكر الآن عبارة للواقدي وهي مهمة في الحقيقة لأن فيها إشارة إلى الإجماع، لكن أخرها قليلا بعد إيراد كلمة سعيد بن المسيب، لأن الواقدي قالها معلقا على عبارة سعيد بن المسيب. بعد ذلك أورد عبارة ابن مظفر السمعاني التي يقول فيها: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. ليس هذا فقط، ليس لمجرد شرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المحدثون شرف الصحبة لكل من رآه، بل هناك أدلة تدل على ذلك ما يأتي بعد قليل. فلا شك أن هذا من الأسباب، لكن أيضا السبب الأقوى هو الأدلة الدالة على أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان له شرف بمجرد هذه الرؤية، وهذا هو معتمد المحدثين في هذا الباب. ثم ذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته، وهذا ذكره كثير من أهل اللغة على أنه عرف اللغة، يعني يقولون الصحبة في أصل اللغة يصح أن تطلق على كل من صحب إنسانا ولو أدنى صحبة ولو أدنى مماشاة، يعني يصح أن تقول صاحبت فلانا سنة وشهرا وساعة ولحظة، لكن وصف الصاحب أو الصحابي في العرف لا يطلق إلا على من كان له شيء من الطول، ما تقول فلان صاحبي بإطلاق إلا إذا كان هناك قدر كثير من المماشاة والمعرفة بهذا الرجل والخلطة له. وهذا قرره عدد من أهل اللغة، منهم ابن سيدة في كتاب الخصائص والراغب الأصبهاني وغيرهما من أهل اللغة، وهو كلام صحيح ولا ينكره أحد. لكن الكلام أن هنا وصف الصحبة وصف شرعي، فيجب فيها أن يرجع إلى الحقيقة الشرعية، وسيأتي من الاستدلال لهذا الأمر من أدلة السنة مما يدل على أن هذا الوصف ينال كل من حظي برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. معروف أن اللفظ الشرعي يرجع فيه إلى الحقيقة الشرعية الثابتة بأدلة الكتاب أو السنة أو كليهما. ثم يقول يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه، قال وهذا طريق الأصوليين. وطريق الأصوليين مخالف لطريق المحدثين الذين استدلوا لذلك بأدلة السنة، ومذهبهم أرجح لقوة أدلته مذهب المحدثين. ثم قال وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد هنا مضبوطة الدال بالفتح وهو خطأ، أنه كان لا يعد الصحابية إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. ثم قال وكأن المراد بهذا إن صح عنه، هذا القيد جدا مهم وجميل واحترز به الإمام بن الصلاح، وكأنه كان يعرف أنه لا يصح ولذلك احترز بهذا الاحتراز، قال إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، يعني كأن مذهب سعيد المسيب قريب من مذهب الأصوليين. لكن الصحيح أن هذا القول لا يصح عن سعيد المسيب، حيث إنه من رواية يعني أخرج هذا الكلام ابن سعد في كتاب الطبقات عن الواقدي، يقول الواقدي أخبرني طلحة بن محمد ابن سعيد المسيب عن أبيه قال كان سعيد بن المسيب لا يرى الصحابة إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا أيضا أخرجه الخطيب من طريق ابن سعد، وفيه كما ترون الواقدي، والواقدي متهم لا يقبل نقله، وأيضا شيخه وهو محمد أو طلحة بن محمد قال عنه أبو حاتم لا أعرفه، وأبوه محمد بن سعيد ذكره الحافظ في التقريب وقال مقبول على منهج الحافظ بأنه مقبول إذا توبع وهو لم يتابع. ولو افترضنا أن هذا النقل صحيح وأن هذين الرجلين عدلان لما اكتفينا بهذا النقل منهما في إثبات هذا المذهب لسعيد بن المسيب، والسبب في ذلك أنهما ما نقلا ألفاظ سعيد بن المسيب، وإنما كان النقل لما فهمه الناقل من كلام سعيد، ومثلهما غير معروفين وخاصة الابن والحفيد والابن غير معروفين بطلب العلم ولا بتحرير مسائل العلم، قد يخطئان في نقل مذهب سعيد بن المسيب. فلا ندري ماذا قال سعيد بن المسيب، كيف فهم، هل كان يتكلم عن أشرف الصحابة كما يأتي، هناك عبارات أخرى قد تشهد لهذا المذهب لكنها تدل على أو مقصود أصحابها من كان من أشرف الصحابة أو من كان له خاصية مميزة في الصحابة، لا يقصدون نفي الصحبة ولكن يقصدون نفي المكان العليا في الصحابة أو الدرجات العلى للصحابة من أهل السابقة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال الخبر لا يثبت إسناده عن سعيد ابن المسيب. المهم في الحقيقة لا نقل الواقدي لهذا الخبر، وإنما نقله الإجماع في عبارته التالية، حيث عقب هذا الخبر بقوله قال ورأيت أهل العلم، طبعا هذا الكلام أورده الواقدي في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي، وكأنه يريد أن يقول بأن سعيد المسيب لا يعتبر جرير بن عبد الله البجلي صحابيا، ثم قال معقبا على كلام أو الرواية نقل عن ابن المسيب قال ورأيت أهل العلم، شوف رأيت أهل العلم كأنه نقل لإجماع أهل العلم، ورأيت أهل العلم يقولون غير ذلك ويذكرون جرير بن عبد الله وإسلامه قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى ذي الخلصة فهدمها ووافى معه حجة الوداع وروى عنه أحاديث وصحبه إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من هم أهل العلم، وقالوا كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم. شوف هنا قضية التمييز، النص على التمييز، وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. ولكن أصحابه على منازلهم وطبقاتهم وتقدمهم في الإسلام، فيوصف كل رجل منهم بما أدرك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبما سمعه منه، فيرجع ذلك إلى صحبته على قدر منازلهم من ذلك. فهنا ظاهر كلام الواقدي أنه ينتقد هذه الرواية ويعتبرها رواية مخالفة لنقل أهل العلم، ولا يقال هنا الواقدي كذاب أو متهم لأنه ينقل الإجماع. يعني مثل هذه الحالة حقيقة لا نشترط فيها العدالة أو الضبط، لأنه ناقل للإجماع، لا يمكن إنسان يصل به الحمق إلى درجة أن ينقل الإجماع والإجماع على خلاف قوله، يعني يدعي وجود الإجماع والإجماع بخلاف قوله، ثم يدل عليه، يدل على صحة هذا المذهب الأقوال السابقة والتالية في أنه هذا بالفعل قول عموم أهل الحديث، بل هو الظاهر أنه قول عامة أهل الحديث إن لم يكن كل أهل الحديث. ويفترضنا وجود خلاف في المسألة، فيبقى حقيقة أن الدليل هو الذي يرجح وهو المرجع في هذه المسألة. قبل ذكر الأدلة لهذا المذهب، أذكر ما قد يتمسك به البعض، بعض ما قد يتمسك به بعض من يرى أن الصحبة لا تثبت إلا بطول الصحبة. من ذلك مثلا الحديث الذي أشار إليه هنا ابن الصلاح عندما قال، ولكن في عبارته ضيق، في عبارة سيد المسيب، يوجب أن لا يعد من الصحابة أو أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. ثم أورد ما قد يشير إلى هذا المذهب، قال وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني، كذا ضبطت هنا في نسخة، وقد وجدت السمعاني ضبطها في الأنساب بالسيلاني بالياء، ذكر موسى هذا وضبطها بالياء السيلاني، فهي بالساء السين المفتوحة ثم الياء الساكنة وأثنى عليه قهيرا قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال قد بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. وإسناده جيد، وهو كما قال إسناد جيد، وقد أخرجه ابن سعد أيضا في الطبقات بإسناد جيد بالفعل، حيث إنه عند ابن سعد من طريق يقول أخبرنا علي بن محمد عن شعبة عن موسى السيلاني قال أتيت أنس بن مالك إلى آخره. علي بن محمد بن عبد الله القرشي المدائني الأخباري، ثقة الأخباري الإمام المدائني أبو علي أبو الحسن المدائني مشهور وهو ثقة. وموسى السيلاني ترجم له ابن أبي حاتم ونقل توثيقه عن ابن معين، فهذا إسناد جيد، طبعا شعبة لا يحتاج إلى كلام، فهذا إسناد جيد. كما قال السخاوي أيضا، من قال أنه إسناد جيد السخاوي كما ذكرنا ابن الصلاح أيضا جود إسناده. لكن تنبهوا لهذا الخبر يا إخوان، هل في دلالة على اشتراط طول الصحبة؟ يقول أنس بن مالك وقد سئل أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل هل بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غيرك، فيقول قد بقي قوم من الأعراب. ايش تفهم من هذا الجواب؟ أنهم صحابة، أن هؤلاء الأعراب صحابة. ثم قال حتى تعرف الاستخدام الذي ذكرته لك، أنهم قد يستخدمون الصحبة لا بمعنى من ثبتت له شرف الصحبة، ولكن يقصدون أصحاب المنزل العالية من الصحابة. فقال فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي، يعني أما من لزمه وسمع منه وتعلم الفقه والدين منه فلم يبقى أحد بهذه الصفة غيري، أما من نال شرف الصحبة بمجرد اللقيا والرؤيا فهذا يوجد بعض الأعراب الذين حجوا في حجة الوداع والذين قدعوا في المواسم وفي غيرها، يوجد من وقع له ذلك. أما من لازمه وتفقه عليه وتعلم منه فإنه لم يبقى أحد غيري كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، فهي حجة عليهم لا حجة
لهم، وهي تثبت هذا الاستخدام، أنهم قد يستخدمون لفظ الصحبة ويقصدون به صاحب المكان العليا في الصحابة. ننتقل بعد ذلك، وإذا تعلق السحاوة في الحقيقة على هذا الخبر بقوله لكن قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لأولئك الأعراب، وهو المطابق للمسألة، يعني حتى جوابه يدل على أنه أراد صحبة خاصة لا مطلق الصحبة. أيضا الحديث يستدلون بحديث آخر وهو حديث لا تسبوا أصحابي، حيث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد بن الوليد، خاطب خالد بن الوليد لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف من الشجار والخصام بهذه العبارة، وقع بينهما شيء من الخصام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طبعا النصيف هنا المقصود به إيش؟ إيش؟ النصف على الصحيح، المقصود به النصف، فإنه يصح في اللغة أن تقول النصف، والنصيف مثل العشير وتقصد بها العشر، وقيل إنه النصيف تصغير نصف فنصيف، وأنه يصح أن تصغر على فعيل، وقيل إن النصيف المقصود به الخمار، لكن الأول هو الأصح أنه قصد بالنصيف النصف، يعني لا المد ولا نصف المد. وجه الاستشهاد بهذا الحديث أنه خاطب النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد بهذه العبارة لا تسبوا أصحابي، قالوا فيدل ذلك على أن خالد ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استدلال فيه نظر كبير، فإنه لا خلاف بين أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن خالد من أشراف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدلال بهذا الحديث يدل بالعكس على نقض قولهم 100%. كيف يستدل بهذا وخالد بن الوليد بالإجماع صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر الثاني أن نقول إن المقصود به الصحبة الخاصة كما سبق، لا شك أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وأنه أعلى منزلة من خالد بن الوليد رضي الله عنه، ويدل على هذا الاستخدام صراحة وأنه استخدام موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر. هل يشك أحد أن عمر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا من بقي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا شككنا في عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في القصة المشهورة لما وقع ما وقع بين عمر وخالد، فذهب أبو بكر يعتذر من عمر على ما بدر منه، فأبى عمر أن يقبل عذره، فذهب أبو بكر يتشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن يقبل منه عمر اعتذاره، فلما ولى أبو بكر عرف عمر أن أبو بكر سيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغضب لغضب أبي بكر، فذهب مسرعا، فلم يصل إلا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك غاية التأثر وغضب، فجاء عمر وقد تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام فسكت وجلس، وعلم أنه ليس هذا هو وقت الكلام أو الخطاب، وخشي أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يذكر مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال في هذا الحديث الجليل الشريف الذي يبين عظم مكانة أبي بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل يعني ذلك أن عمر أو غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أصحابه؟ لكن هذا هو أخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهو أشرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأعلاهم منزلة بإجماع أهل السنة والجماعة. فهذا استخدام موجود، وسيأتي أيضا استخدامات أخرى واستخدام آخر عند أهل الحديث للصحبة غير هذا الاستخدام أيضا، لكن المقصود أن هذه الأحاديث وأمثالها لا تدل على ما ذهبوا إليه من التفريق بين الصحابة، وقلت يكفي أنه إجماع السلف من المحدثين على أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، هذا يكفي في الحقيقة للدلالة على أن هذا هو المذهب الصحيح. أما الأدلة على ذلك فهي متعددة، منها حديث صحيح مسلم وهو أيضا في البخاري لكن اللفظ لمسلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. وجه الدلالة في هذا الحديث أنه أولا في العبارة الأولى هل فيكم من رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، علق الفضيلة بمجرد على مجرد الرؤية، على مجرد هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتوح ستستمر في زمن الصحابة والتابعين وأتباعين، وهذا ما وقع بالفعل، فالفتوح الإسلامية استمرت إلى تقريبا سنة 180 أو إلى 200 بالكثير، وبعد ذلك لا تكاد يوجد شيء من الفتوح إلا قليل والنادر في الهند أو في غيرها، مع تآكل أيضا الأمة الإسلامية من جهات أخرى ودخول المشركين إليها من جهات أخرى والكفار إليها. لكن في إخبار بأن الجيش الذي يكون فيه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا داعي لاستمرار فتح هذا الجيش وهذا الغزو، وعلق هذا الأمر وهذه الفضيلة على مجرد الرؤية هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلالة أخرى في اللفظ الآخر لما قال ثم يغزو فئام الناس ويقال لهم هل فيكم من رأى من صحب، فسمى الذي رأى في الطبقة الأولى سماه في الثانية صاحبا، أطلق عليه وصف الصحبة، فدل ذلك على أن من رأى أنه يستحق هذا الوصف. هذا لفظ مسلم وهو أقوى في الاستدلال، لكن في لفظ البخاري هل فيكم من صاحب في المرة الأولى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في لفظ الرؤية مطلقا. أيضا حتى في هذا يصح الاستدلال به لكن على يعني وجه خفي، وهو أن نقول إن الوصف بالصحبة لا يتبين المقصود منه، يعني لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام من هو الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف، فدل ذلك على أقل قدر، يعني ما دام أنه ما بين القدر الذي يستحق الرجل بالصحبة فينبغي أن يوزع على أقل قدر يمكن أن يوصف به الرجل بالصحبة، ولا أقل من مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل أيضا فيصح الاستدلال بهذا اللفظ على هذا على هذه المسألة، وهي أن الرؤية كافية لإثبات الصحبة لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يدل على ذلك حديث حسن بمجموع الطرق، وهذا الذي تبين لي بعد دراسة هذا الحديث وقد حسنه بعض أهل العلم، وهو حديث طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. فأيضا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلق شرف الصحبة وشرف التابعية وشرف أتباع التابعين أيضا على مطلق الرؤية، وأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستحق أن يدعى له بطوبى، وكذلك من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من رأى التابعين وهم أتباع التابعين. أيضا يدل على هذا الأمر أيضا حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع ركبان، فلما رآهما قال: كنديان مذحجيان، يعني هذان الراكبان هما من كندة ومن مذحج، حتى أتياه فإذا رجل من مذحج، قال: فدنا إليه أحدهما ليبايعه، فلما أخذ بيده قال: يا رسول الله، أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له؟ قال: طوبى له. شوف، قال: من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك، لا شرط طول صحبة ولا غزو ولا شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى له. وهذا إسناد حسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيه إلا محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع، هذا هو سبب نزوله إلى الحسن، وعند الصلاح المتقدمين سيكون في درجة الصحيح أيضا، لا فرق بينهم. أيضا حقيقة هناك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن من كان له أدنى يعني لقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو وقع منه ما وقع أنه أيضا له شرف الصحبة، وهو أثر أورده الحافظ بن حجر في الإصابة عن كتاب مخطوط وكذا، يعني حتى ليس له حق روايته فيما يظهر، لكن الأثر وجدته في الجعديات لأبي القاسم البغوي بإسناد صحيح عن نبيح العنزي قال: كنت عند أبي سعيد الخدري فذكر علي ومعاوية. هذه قصة حقيقة فيها فوائد متعددة سنقف معها قليلا. قال: فذكر علي ومعاوية أحسبه قيل فنيل من معاوية. كان أبو سعيد في مجلس فذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فنيل من معاوية، أحد الناس أو بعض الناس تكلموا في معاوية ونالوه بكلام فيه عيب له. قال: وكان مضجعا أي أبو سعيد، فاستوى جالسا فقال: كنا ننزل أو نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم رفاقا، رفقة مع فلان ورفقة مع أبي بكر، يعني كانوا إذا نزلوا منزل يتقسمون إلى مجموعات، كل مجموعة عليها مسؤول عنهم، فكان هو في رفقة عليها أبو بكر رضي الله عنه. قال: فكنت في رفقة أبي بكر فنزلنا بأهل بيت أدناها أبيات فيهن امرأة حبلى. يقول: نزلنا بجوار قرية أو بجوار بيت أبيات من أبيات العرب، بيوت لبعض البادية البدو، وكان أقرب بيت إلينا فيه امرأة حبلى حامل. قال: ومعنا رجل من أهل البادية في الرفقة التي فيها أبو بكر رضي الله عنه، فقال لها البدوي: أيسرك أن تلدي غلاما؟ يريد أن يضحك عليها ويستفيد منها شيئا. قال: أيسرك أتتودين أن تلدي ولدا غلاما لا بنتا؟ أن تعطيني شات، إذا ولدت غلاما تعطيني شات. فأعطته شاتا فسجع لها أساجير، قال لها كلام سجع مثل سجع الكهان، أظهمها أنه يعني بهذا الكلام ستلد غلاما، فذبحها ثم عمد إلى الشاة فذبحها ثم طبخها. قال: فجلسنا أو فجلسوا فأكلوا، فذكروا أمر الشاة، فرأيت أبا بكر متبرزا مستنثلا، وهذه كلمة اختلفت فيها المصادر في نقلها، المقصود أنها الظاهر المقصود بها أنه يعني خارجا بارزا عن بقية أصحابه يتقيأ، لما سمع هذه القصة رأى أن هذا طعام حرام فذهب ووضع أصبعه في فمه، أو المقصود أنه تقيأ ليخرج هذا الطعام من فمه. ليس هذا موطن الشاهد، كل هذا ليس موطن الشاهد، موطن الشاهد يأتي. ثم إن عمر أوتي بذلك الأعرابي يهجو الأنصار، فقال عمر، هذا الأعرابي نفسه البدوي الذي سجع الأساجير أوتي به في زمن عمر وقد هجى الأنصار، قال: فقال عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفيتكم، ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق الحافظ على هذا الكلام بقوله، قال: هذا يدل على أن من كان له شرف الصحبة، أدنى صحبة ما ندري أعرابي هذا، وشوف يعني حتى من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أشياء لا تدل على عظم مكانة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن عمر يهجو الأنصار، مع ذلك كان عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون أن من له أدنى صحبة فله شرف ويجب أن تقال عثرته ويجب أن يحسن فيه الظن، وأن هذا كان أمرا شائعا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو سعيد طبعا يحتج بهذه القصة على أنه إن كان هذا الشرف والفضل والحق ناله هذا الأعرابي، فكيف بمعاوية الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي وله من الشرف لا شك والمكانة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لهذا الأعرابي، ليبين أنه لا يجوز أن ينال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من العيب أو شيء من التنقص، لأي شخص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا في إشارة إلى أن من له أدنى صحبة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينال هذا الشرف وينال هذه المكانة، وأن هذا عرف الصحابة من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن هذا كان أمرا مشهورا متداولا بينهم. هذا في الحقيقة هو الراجح في أمر الصحابة. هناك كتاب في الحقيقة مهم جدا في تحقيق مسائل هذا الباب، وهو كتاب للعلاء. الوقت حقيقة يضيق عن أن نقف من مسائل هذا الكتاب، وهو كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي، توفى سنة 61 و700. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، تعرض فيه لمسألة الاختلاف في الصحابي، وذكر كلاما كثيرا حقيقة في هذه المسألة، وفرع المسألة إلى أقوال متعددة، وأورد عبارات كثيرة في هذا الباب. أنا أنصح بالرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه، فهو حقيقة نفيس جدا ومليء بالمسائل التي تحتاج إلى دراسة. وهو أيضا ممن اشترط في الصحابي أن يكون قد عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من لم يعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر صحابيا. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف. الحافظ بن حجر مال في النزهة إلى أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو في الشهر الأول وفي اليوم الأول من مولده أنه يعتبر صحابيا، لم يشترط العقل أو التمييز. لكن في الحقيقة هذا القول يعارض تصرفات عامة المحدثين، فعامة المحدثين يعتبرون من لم يثبت له الرؤية إلا في هذه الحالة أنه لا يعتبر تابعيا. نصوصهم في ذلك كثيرة، أبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم نصوص لهم كثيرة تدل على ذلك. والإمام مسلم في كتابه الطبقات أول طبقة من طبقات التابعين بيّن أنها طبقة من أوتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماه ومسح عليه، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عقل، واعتبرهم من التابعين، واعتبرهم الإمام مسلم من التابعين، لم يعتبرهم من الصحابة. وهذا هو ظاهر مذهب المحدثين، وكنا قد تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل أكثر في مراسيل الصحابة. فالمقصود أن الشراط أن يكون الصحابي، أن يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الرؤية عاقلا مميزا، أن يدرك شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يدرك شيئا، أقل شيء أن يدرك هذه الرؤية، أو أن يسمع كلاما، أي شيء يدركه. أما إذا كان لا يدرك شيء ولا يستحضر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء إذا كبر، فهذا لا يعتبر صحابيا، هو في حكم من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن السبب في ذلك هو أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في القلب من الإيمان ما لا يحدثه أمر آخر، ويدل على ذلك هذه الأحاديث التي علقت الشرف على مجرد الرؤية، ويدل عليها أيضا حديث عبد الله بن سلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد إلى المدينة في يوم هجرته، في أول يوم من هاجر فيها أو وصل فيها إلى المدينة، عندما قال: وإني أشهد أن وجهه ليس بوجهي كاذب. يعني مجرد رؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في القلب من الإيمان أنه رسول الله بما لا يحدثه أمر آخر، فكيف إذا انضم إلى ذلك سماع شيء من كلامه عليه الصلاة والسلام، صلاة فرض واحد خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كم سيحدث في القلب من الإيمان ومن الخشوع ومن اليقين؟ يعني لا نشك أنه يحدث في القلب ما لا يحدثه أمر آخر مجرد رؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من العقل والتمييز، ونص على هذا حقيقة كثير حتى من المتأخرين. ابن ناصر الدين نص على هذا الشرط أيضا في كتابه الذي هو شرح منظومته في علوم الحديث، أظن اسمه نظم الدرر. المقصود أنه نص عليه ابن ناصر الدين في هذه المنظومة وفي شرحه لها، وكثير من المحدثين. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف، وقد تبين الآن من هو الصحابي، أنه كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أيضا مسألة كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. إذا من ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام هل هو صحابي أو لا؟ الجمهور من الفقهاء على أنه صحابي، وأما عامة المحدثين بل كلهم على أنه صحابي. إنما خالف في ذلك بعض الحنفية ممن رأوا أن الارتداد يحبط العمل تماما، وأن الإنسان لو عاد إلى الإسلام مثلا لو أنه حج قبل ردته أنه يلزم أن يحج بعد عودته إلى الإسلام. وأما ما عليه عامة الفقهاء جمهور الفقهاء على أنه يكفيه ما سبق من عمله، ويستدلون لذلك بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. لأن كان الكافر الأصلي يؤجر على عمله الصالح الذي عمله فيه قبل إسلامه، فكيف بمن كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام؟ لذلك لم يتخلف أحد عن عد هؤلاء في الصحابة كالأشعث بن قيس الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ثم ارتد مع من ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فلم يتخلف أحد في عده في الصحابة ممن ألف في الصحابة. وزوجه أبو بكر بأخته وكان له مواطن أثبت فيها حسن إسلامه في قتاله للفرس بعد ذلك، وكان ممن حسن بلاؤه في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله مما يدل على حسن إسلامه بعد ذلك. فلا شك أن هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى مسألة أيضا: من رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره ثم أسلم بعد ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعتبر صحابي أو لا؟ ومات على الإسلام، هل يعتبر صحابي أو لا؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره ثم أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه ومات على الإسلام، هل يعتبر هذا صحابي؟ حسب التعريف لا يعتبر صحابي، وهو كذلك لا يعتبر صحابي. قلنا إنما ينال شرف الصحبة إذا أحدثت هذه الرؤية في قلبه إيمانا حال رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يراه وهو كافر ما استفاد شيئا من هذه الرؤية، لذلك لا يعتبر صحابي مجرد هذه الرؤية. ومثال ذلك التنوخي رسول هرقل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد لقاء أبي سفيان بهرقل، وبعد إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لكتابه إلى هرقل يدعوه للإسلام، أرسل هرقل رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من عرب تنوخ ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن بعض الأسئلة ليتثبت هرقل من صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار وصفات يعرفه أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه الأسئلة فكانت كلها مطابقة لما يجده أهل الكتاب في كتبهم، ورجع إلى هرقل وأخبره بما سمع. ولم يسلم هذا الرسول إلا بعد فتح بلاد الشام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وروى هذه القصة، فهي كما يقول السخاوي يقول لغز يلغز به المحدثون، يقولون حديث تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متصل صحيح. ما هو هذه الصورة؟ لأنه متصل صحيح، متصل هو يخبر، يعني كما تعرفون أن شرط العدالة يشترط عند الأداء لا عند التحمل، فهو ليس بصحابي، إذن هو تابعي، ما في شيء وسط. حتى المخضرمين من التابعين، المخضرمون هم أعلى طبقة في التابعين، فهذا إن اعتبرته مخضرما وهو كذلك فيعتبر من كبار التابعين وليس بصحابي، لكن حديثه متصل لأنه يخبر عما رأى وعاين، لا يمكن أن نقول بأنه ليس بصحيح، فهو حديث تابعي متصل وصحيح وإسناده حسن على الراجح هذا الحديث. وله أيضا مثال آخر في يعني رجل آخر أيضا وقع له مثل ما وقع لهذا التنوخي، وقفت عليه مؤخرا وهو مقيد عندي. أيضا تكلموا عن من يشك في حال لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام كابن الصياد الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن ظاهر حال ابن الصياد أنه حال لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا يهوديا، أمه يهودية ومن اليهود، ثم قالوا لم يأتي دليل على أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه، هذا على احتمال أنه ليس بالدجال، على القول بأنه ليس هو الدجال، فقد جاء ما يدل على أنه أسلم بعد ذلك، وإن كان هناك أيضا أخبار تشكك في إسلامه. على كل حال هذه قضايا يعني ليست بكثيرة الثمرة، لأن ابن الصياد ما روى شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولحنا في حاجة إلى يعني الكلام فيه، وخلاف فيه كبير، هل هو الدجال أو ليس بالدجال، خلاف من السلف يعني عند السلف من قديم في حقيقة ابن الصياد، لكن الظاهر أنه ساحر أو كاهن من الكهان، وأنه استمر على ذلك إلى أواخر حياته، والله أعلم. ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف، كم باقي من الوقت؟ نصف ساعة، حول إثبات الصحبة، كيف تثبت الصحبة، حيث يقول: ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي. حقيقة هذه الأمور يعني فيها شيء من التقصير، يعني هذه الوسائل لم يستوعب المؤلف كل وسائل إثبات الصحبة، ويكاد يكون استوعبها العلائي في هذا الكتاب، فسنقرأ كلامه ونعلق عليه بما يبين المقصود، لأنه ذكر هذه الوسائل وأضاف إليها وسائل أخرى، حيث يقول العلائي في هذا الكتاب في مبينا طرق إثبات الصحبة، يقول: أولها وهو أعلاها التواتر، وهذا لا يختص بالعشرة المشهود لهم بالجنة وأمثالهم، بل يدخل فيه أيضا كل من تواترت الرواية عنهم من الصحابة المكثرين الذين بلغ الرواة عنهم العدد المفيد للتواتر، كأبي سعيد الخدري وجابر عبد الله بن عمرو بن عاص وأمثالهم، عموم المكثرين من الصحابة، هؤلاء ثبتت صحبتهم بالتواتر، وعموم أشراف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العشر المبشرين وأمثالهم من كبار الأنصار كسعد بن معاذ وسعد بن معاذة وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي ذر، أمثال هؤلاء لا شك أنه ثبتت صحبتهم بالتواتر، ولا يخفى عن أحد على أحد من المسلمين أن هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أكثر الصحابة الذين تدور عليهم السنة، أن حتى تعرف أن الخلاف بعد ذلك ثمرته ليست ببالغة الخطورة، عموما الذين تدور عليهم السنن والأخبار هم من ثبتت صحبته بالتواتر، لا نحتاج إلى إثبات صحبته إلى أدلة ظنية كما يقال، وإنما نقطع بصحبته. يقول: وثانيها أن تكون صحبته ثابتة بالاجتهاد القاصر عن رتبة التواتر، ويفيد العلم النظري، طبعا الكلام في هذه المسائل المعروف، لكن المقصود أنه يضرب على ذلك مثال، قال: ويتحق بهذه الرتبة من اتفقت كتب السير والمغازي والتواريخ على ذكره في الصحابة وتسميته في عدد من الغزوات، ولم يوجد أحد خالف في ذلك ولا أهمل ذكره، يعني يضربون على ذلك مثال مثل عكاشة بن محصن أو عمران بن حصين أو أمثالهم ممن هم دون درجة التواتر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وثالثها من لم يشتهر من جهة الرواية عنه، ولكنه تضمنه كثير من كتب السير بالذكر، أما إما بالوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم أو باللقاء اليسير أو في أثناء قصة أو غزوة، كثير من كتب السير أو المغازي، لا كلها كما في السابقة، وإنما كثير من كتب السير والمغازي تسمي هذا الرجل ضمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ضمن من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فتثبت بذلك صحبته. قال: فهذه مرتبة دون التي قبلها، إذن مرتبة الاشتهار. ورابعها: من روى عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة ممن هو متحقق بها، وأثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاء أو جزم الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير معترض على ذلك لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه فيما ذكر من الصحبة والرواية، سواء سماه في روايته عنه أو لم يسمه، بل قال رجل إذا كان التابعي كما وصفنا بحيث لا يخفى عنه ذلك، ولا فرق بين الحالتين والتابعي كذلك، إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته. يقول: إذا جاء رجل من كبار التابعين من فقهاء التابعين من أئمة الدين من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب كالحسن البصري كمحمد بن سيرين كأمثالهم من أئمة المدينة عبد الرحمن بن القاسم أو أمثالهم من كبار التابعين ممن كانوا في المدينة وفي مكة، سعيد بن جبير، مجاهد، أمثالهم من كبار التابعين وعلمائهم، إذا أثبتوا الصحبة لرجل لا شك أن إثباتهم الصحبة لرجل دال على صحبته، فهم أعرف الناس بشرف هذه المنزلة وبمكانتها وبوجوب التثبت في إثبات الصحبة لأي واحد من الناس. فإذا أثبتوا الصحبة فهم أعرف الناس بأدلة هذا الأمر وبما يبتغيه هذا الأمر من أو ما يستلزم هذا الأمر من وجوب التحري والتثبت فيه. فإثباتهم الصحبة يدل على ثبوتها، ثم هم قريبي عهد من هؤلاء فكلامهم معتبر ومقبول، طبعا بشرط أن نتأكد من لقائه بهذا الذي أثبت صحبته، أن يكون بناء على لقاء به وسماع منه. أما إذا ارتبنا في اللقاء والسماع فلا يصح مثل هذا، أو لا نعتبر هذا إثباتا صحيحا للصحبة. ثم يقول، ولا شك طبعا شرط ثاني مهم، وهو أن يكون ثقة هذا التابعي، هذا معروف بل نحن الشرط أن يكون من الفقهاء والعلماء. قال: وخامسها أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك، ويكون سنه يحتمل ذلك والسند إليه صحيح. انتبهوا لهذا القيد. قال: إذا أثبت الرجل لنفسه الصحبة، كأن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هو بهذا الدعوة بدعوة السماع أثبت نفسه الصحبة، أو يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبارة تدل على لقاء أو رؤية أو سماع، فعندها نقبل هذه الدعوة بشرطين اثنين: أن يكون ثابت العدالة، أن يكون الذي قال هذا الكلام ثابت العدالة، وأن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ثبوت العدالة فهي شرط صحيح وفي محله. ليش؟ لأن إثبات الصحبة فيها إثبات العدالة لنفسه، ولا يمكن أن نقبل من شخص لا نعرفه بالعدالة أن يدعي نفسه مرتبة أعلى من مطلق العدالة، حتى أن يدعي نفسه الصحبة، فلا بد أن يكون هو معروف بالصدق حتى نقبل من هذا الخبر، حتى نقبل منه إثبات الصحبة لنفسه. ومن ليس بعادل لا نثق في صدقه، أما إذا كان عادلا صادقا فإن نقبل من هذا الخبر. أيضا لا بد أن يكون معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشرط هو شرط يقضيه العقل والشرع والنقل. أما العقل فلأن من لم يعاصر الأصل فيه أنه ليس بصادق، من جاء بعد 600 أو بعد 700 أو بعد 1000 أو الآن وقال أنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقبل العقل هذه الدعوة؟ لا شك أنه لا يقبلها، لا يصدقها العقل. ثم انضاف إلى ذلك أنها مخالفة للشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى وجه الأرض منها أحد، وذا قاله قبل وفاته بشهر واحد. فدل ذلك على أن آخر زمن للصحابة ينبغي أن يكون 110، وهذا هو الذي وقع بالفعل، حيث كان آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الذي توفي 110. وكان هذا الحديث في الحقيقة هو أقوى دليل على رد دعاوى بعض الكذبة الذين ادعوا لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد 200 وبعد 300 بل بعد 600، كما هو مشهور من قصة الرجل المسمى برتن الهندي، ذلك الرجل الذي ادعى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له 3 مرات بأن يبارك الله في عمره أو 6 مرات بأن يبارك الله في عمره، فرزق بكل دعوة 100 سنة. رجل كان في الهند وادعى هذه الدعوة، وكان والغريب كما تقرؤون في ترجمته في الإصابة أن من المحدثين أو من العلماء من في ذلك القرن في القرن 6 و7 الهجري من صدقوا هذه الدعوة، وكانوا يدافعون عن هذه المسألة وأن هذا أمر محتمل، وحتى هذا الحديث قالوا هذا مؤول على النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد الذين كانوا معه في مكة، أو يعني شهوة أنه يكون هذا صحابي ورغبة أن يكون هذا صحابي، يعني طغت على العقول وطغت على دلالة النصوص. ولذلك رد الذهبي وغيره وأتوا بحجج عقلية. قالوا هل يتصور أن الرحالين المحدثين الذين كان الرجل منهم يسمع بالرجل العالي الإسناد عشان بس يتجاوز به رجل واحد يكون عنده الحديث عن 4 أو 5 أو 6 رجال ثم يسمع برجل ممكن يقفز به فقط طبقة واحدة فيرحل إليها الفيافي والقفار للقائه ويسمع منها بالحديث ربما كان الحديث ضعيفا لكن لمجرد طلب العلو يرحل هذه المسافات كلها ثم يكون في رجل عندهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في 100 الثانية والثالثة والرابعة ولا يذهبون إليه؟ أين البخاري عنه؟ أين مسلم عنه؟ أين أبو زرعة؟ أين الرحالون من المحدثين عنه في هذه السنين كلها؟ ما حد يسمع منه إلا في 6 الهجري. يعني هذا دليل عقلي حقيقي، دليل عقلي واضح، فضلا عن قضية يعني بعد احتمال حياة هذه الفترة الطويلة كلها، فضلا عن مخالفته لظاهر النص وهي أقوى الأدلة وأقتلها. فلا شك أن هذه الدعاوى باطلة، وهذا الحديث أيضا كان من يعني أهميته ومن دلالاته المفيدة قضية استدلال على وفاة الخضر عليه السلام، فإن من أهل العلم قال افترضنا جدلا أنه كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينبغي أن يموت بعد ذلك، وأقصى حد لحياته أن تكون 110، لأنه يتناول هذا الحديث ما من نفس منفوس يأتي عليها. فمن ادعى بعد 110 لقاء الخضر هذا يعارض أيضا هذا الحديث، لأنه تعرفون إلى اليوم في ناس يدعون أنهم يلقون الخضر وأنهم يسمعون منه وقبل ذلك بسنوات وقبل 100 سنة وخمسين سنة، خرافيي المتصوفة وخرافيون المتصوفة يدعون هذه الدعاوى قديما وحديثا أنهم يلقون الخضر وإلياس، بل يعني تجاوزوا ذلك وأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام كفاحا كما يدعون وأنه يحضر مجالس الموالد وما شابه ذلك، ويعني الدعاوى الخرافية التي نسمعها من أناس ينبغي عليهم يعني يطلبوا الاستشفاء من مستشفيات المرضى النفسيين. يقول نعم في هذه المسألة قضية اشتراط العدالة هناك مثال حقيقة لطيف لعله يدل على هذه المسألة، وهو أن أبا حاتم أورد رجلا يقال له سليم بن مطير، سليم بن مطير، وأثبت له الرؤية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم قال هو أعرابي محله الصدق. يعني هذا غريب، الأصل أن الصحابي لا يوثق، بل بعض أهل العلم يعتبر أن توثيق العالم للرجل هذا يدل على أنه ليس بصحابي عنده، يعني إذا قال عالم العلماء عن رجل من الناس إنه ثقة قالوا هذا يدل على أنه ليس بصحابي عنده، لو كان صحابي لاستغنى بتعديل الله له ولتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يقال له ثقة. لكن الذي ألمحه من هذا الأمر هو أنه يريد إثبات الصحبة له، لأنه يريد أن يثبت أنه عدل، وقد أثبت لنفسه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع فيه الشرطان. يعني في هذه الحالة لا نعتبر هذه العبارة من أبي حاتم دالة على عدم صحبة سليم بن مطير، بل هو يريد أن يقول هذا الرجل الظاهر من حاله أنه صادق وقد أثبت لنفسه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام إذن هو صحابي، فهو مثال لهذه الحالة إلا هي حالة أن يكون الرجل عدلا وأن يكون معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام ويثبت لنفسه الصحبة. ثم يقول بعد أن أورد هذا الاحتمال قال نعيد العبارة، قال وخامس أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك ويكون سنه يحتمل ذلك والسند إليه صحيح فهذا مقبول القول على الراجح، وفيه ما تقدم من الاحتمال، ونظيره أن يروي أحد متقدمي التابعين عن رجل لم يسمه شيئا يقتضي له صحبة، فإن القرائن هنا قائمة بصدقه منها ندرة كذب مثل ذلك في ذلك العصر الأول، ومنها أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي إلا عن صحابي، فإن ضم إلى ذلك وصفه بصفة خاصة كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة رضوان فهو أعلى من هذه المرتبة، لما تقدم أن مثل هؤلاء كان مشهورا، فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان كالتصريح باسمه وهو معروف، فتكون هذه الحالة حينئذ من المرتبة الرابعة إذا قال إنه من أهل بدر. لكن هنا يشير إلى الالتفات إلى القرائن أيضا، وهذا كما سيأتي ونقارنه بصورة أخرى، قد تجتمع قرائن تدل على الصحبة لا يكتفي المحدثون بمجرد التصريح بالصحبة. قال: وسادسها أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة ولا ظهر فيها ما يقتضي جرحه، فيروي حديثا يتضمن أنه صحابي إما بسماعه ذلك أو بمشاهدته شيئا من أفعاله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو برواية مجردة إذا اكتفينا بها في إثبات الصحبة، فهذا يتخرج على قبول رواية المستور، فمن قبله كان ذلك هنا بطريق الأولى لقرينة صدق مثل هذا، وأنه لم يوجد في ذلك القرن ما يدعي ذلك كذبا إلا نادرا جدا، ولعله لا يصح السند إليه. ومن لم يقبل رواية المستور في التابعين فمن بعدهم قد يقبل مثل هذا، وهو الذي عليه عمل ابن منده وابن عبد البر وغيرهما من صنف في الصحابة لعدهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فيهم، ومن العلماء من توقف في حديثهم وإثبات الصحبة لهم كما تقدم. يقول: أن يأتي رجل لا نعرفه بعدالة مثل يعني ينخدم الشرط الأول في الصورة السابقة، رجل يثبت لنفسه الصحبة لكن لا نعرفه بعدالة وهو معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام يعني دون التوفي قبل 110، فهل نقبل من هذه الدعوة؟ يقول: الظاهر أنه يقبل فيها، الأصل فيها قبول مثل هذه الدعوة، ويستشهد على ذلك بتصرفات من ألف في الصحابة أنهم يريدون هذا القسم ويثبتون له الصحبة، وهذا بالفعل ظاهر في تصرفاتهم أن الأصل في مثل هذا القسم إثبات الصحبة له، والظاهر كما سبق أن هذا الجيل جيل فاضل ويندر فيه الكذب، والأصل في كبار التابعين العدالة فضلا عمن يدعى فيه الصحبة، فالأصل إجراء هذا الأمر على ظاهره وقبول صحبة هذا القسم للناس إلا إذا جاءت قرائن تدل على خلاف هذا الأمر، فالأصل قبولها مما يدل على التوسع في هذا الجانب. قال: وسابعها، سابع طرق إثبات الصحبة، أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل الميز منهم، ما هو بإمام من علماء المسلمين لا، ولكن رجل من التابعين، عن رجل مبهم ما يقتضي له صحبة، وهي أضعف المراتب، وإن كان جماعة من الأئمة قبلوا مثل ذلك وأثبتوا حديثهم في مسانيد الصحابة والرواة عنهم كما وصفت. هذا يدل على أن المحدثين يراعون القرائن كما ذكرت لكم، ولا يشترطون النص الصريح على الصحبة. وهناك مثال قد ينفع لهذا القسم، وهو قول أبي حاتم الرازي عن عمارة ابن حبيب، هذا المثال ما ذكره هنا العلائي، يقول عن عمارة بن حبيب: قلت لأبي له صحبة، يعني يسأله عن رجل اسمه عمارة بن حبيب له صحبة، ابن أبي حاتم يقول لأبي، قال: ما ندري، على الظن كتبناه في مسند الوحدان روى عنه تابعي. يقول: لا أدري، يعني ليس عندي يقين أنه صحابي. ثم يبين لما أورده في الوحدان، فهذا أيضا إشارة فائدة أن كتب الوحدان تدل على الصحبة. الأمر الثاني أنهم قد يريدون الرجل في هذه الكتب على الظن. إيش المقصود على الظن؟ يعني هناك قرائن تدل على أنه صحابي، وأشار هنا لهذه القرينة، وهو أنه قد روى عنه تابعي كبير وهو أبو عبد الرحمن الحبلي، فكون يروي عنه وحديثه فقط أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في إثبات رؤية ولا في شيء، يعني عن عمار بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فمجرد إيراد هذا الخبر، إيراد أبي عبد الرحمن الحبلي هذا الخبر عن عمار بن حبيب، فيه إشارة إلى كونه صحابي، ولذلك أدخله أبو حاتم في كتابه الوحدان واكتفى بهذه القرينة لإثبات الصحبة. نعم هو لا يجزم بصحبته، لكنه يترجح عنده أنه صحابي، ولذلك أدخله في كتاب الوحدان. قبل ما أنتقل من هذه المسألة ونتوقف عندها لأنه لا يمكننا الكلام في المسألة التي تليها، أنبه إلى أن لأبي حاتم حقيقة منهج يحتاج إلى دراسة في إثبات الصحبة، حيث وجدته كثيرا ما يقول بعد إيراد من له رؤية، يقول: له رؤية وليس له صحبة في مرات كثيرة، بل يذكر البخاري، وهذا ما يدل على اختلاف البخاري وأبي حاتم، كثيرا ما يذكر البخاري يثبت البخاري الصحبة لرجل فيقول أبو حاتم: أثبت له البخاري الصحبة وليس له صحبة، إنما له رؤية. انتبهتم؟ فهذا كأنه فيه إشارة إلى اختلاف في المنهج، أو إلى أنه في خلاف بين أبي حاتم وبين البخاري في إثبات الصحبة، وكأن أبا حاتم لا يثبت الصحبة إلا إذا اجتمع مع الرؤية سماع ورواية. ووجدت الحافظ حجر مرة أول هذه العبارة بتأويل حسن، إذا صح يكون يدل على اتحاد المنهج، حيث عبر عن أحد الرواة لما قال في أبو حاتم ليس له رؤية وليس له صحبة، قال يقصد صحبة السماع، فكأنه يقول يعني إنما ينفي صحبة السماع، أما صحبة الرؤية فلا ينفيها عنه. والذي قد يقطع بذلك ترجمة غريبة في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وهي ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال ليست له صحبة، الحسين بن علي ليست له صحبة، سيد شباب أهل الجنة مع أخيه، إذن إيش يقصد؟ صحبة السماء، يعني ليس لهذه العبارة أي توجيه إلا هذا الأمر. لكن حقيقة هذه العبارة تحتاج إلى شيء من الدراسة، لأني وجدت أن هذه العبارة على النقيض بالجرح والتعديل، الجرح والتعديل يقول له صحبة، لكن حقيقة احتمال أن تكون مصحفة في المراسيل احتمال مستبعد تماما. لما؟ لأنه عقد ترجمة، قال ترجمة يعني الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم لم يورد إلا هذه العبارة، فلو كان له صحبة ما كان في وجه لإيراد هذه الترجمة أصلا في كتاب المراسيل، واضح؟ فإما أن ما في الجرح والتعديل تصحيف ويكون الصواب نفي الصحبة وأن الصواب ما في المراسيل، أو أن يكون هذا صواب وهذا صواب، وعندها نرجع إلى تأويل الحافظ بن حجر، هناك أثبت الصحبة بمعنى الشرف الصحبة، وهنا نفى الصحبة التي يعني بها السمع، إن صح ما في الوجهين. لكن أن يكون ما في المراسيل خطأ هذا بالسبعد، لأنه عقد الترجمة لهذه العبارة في كتاب وسمعه في المراسيل، انتبهتم يا إخوان؟ لكن أيضا أقول أعود أكرر، وهناك حقيقة عبارات كثيرة نقلتها هنا كثير منها لم أنقله، وضاق الوقت علي أن أكمل الدراسة، وهي حقيقة برسالة ماجستير أو دكتوراه هذه المسألة، يعني وجدت نصوص كثيرة جدا، وكتب المسانيد وكتب معرفة الصحابة، كل كتاب منها يحتاج إلى دراسة، عبارات لابن القاسم البغوي، عبارات لابن حبان في الثقات، الظاهر أن حبان أيضا يفرق بين الرؤية والسماع، له عبارات كأنها صريحة بذلك، وقفت عليها وقف عليها بعض أهل العلم، فلا بد من دراسة هذه الأقوال لمعرفة المقصود. لكن الظاهر أو الذي يترجح عندي حتى الآن هو ما ذكرته لكم، أنهم إذا نفوا الصحبة مع إثبات الرؤية فإنهم لا يقصدون أنه ليس له شرف الصحبة، وإنما يقصدون أنه ليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حكم حديثي حكم المراسيل، يبقى لحكم مراسيله مراسيل الصحابة أو مراسيل التابعين، هذه مسألة أخرى سبق أن تكلمنا عنها في مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أردت فقط هنا الإلماح إلى هذه المسألة وإلى الخلاف الذي يمكن أن يعني إذا درس تظهر لنا فيه مذاهب مختلفة لأهل العلم، وإن كان الأمر في ذلك هين كما ذكرنا، فإن يعني من ثبتت له الرؤية دون السماع هؤلاء قلة، ولا يكاد يروى عن بعضهم لكنه قليل، حديث أخرى غير مجرد الرؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام. مما يشير يا أخوان إلى قضية أن أهم ما كان يهم أبا حاتم الرازي وغيرهم من أهل العلم في قضية إثبات الصحبة هو الاتصال، قضية الحكم بالاتصال، أنهم أوردوا في الصحابة من ليس منهم يقينا لمجرد أن حديثه متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أوردوا عبد الله بن عكيم الذي أتاه وقومه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب مختوم من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيش يسمى عند المحدثين؟ إما تسميه إجازة أو تسميه مناولة أو تسميه مجادة في أقل الأحوال، وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام قط ولا سمع منه، مع ذلك أورد عبد الله بن عكيم في الصحابة واحتجوا بحديثه هذا. ليش إذن أورده في الصحابة مع أنه ليس له رؤية؟ يعني هذا يبين أن كان مقصود أبي حاتم بوصف الصحبة هو مجرد اتصال، ولذلك نفى الصحبة عن من رأى ولم يسمع، وأثبتها لمن اتصل خبره بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يرى ولو لم يسمع. فكأن هناك اختلاف في تعريف أو في لفظ الصحبة لا في شرف الصحبة. شرف الصحبة يثبتها لكل من رأى، شرف الصحبة يثبته لكل من رأى، أما وصف الصحبة فكأنه السلاح خاص به ولمن وافقه، يخصه بمن اتصلت روايته بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الخلاف يعني ليس حقيقيا، اختلافا لفظيا بينه وبين من أثبت الصحبة لمجرد الرؤية. واضح يا أخوان؟ وهناك أكثر من مثال أيضا قد يشهد لهذه المسألة، وأعود وأقول المسألة تحتاج إلى زيادة درس وبحث، وهو بحث أنا يعني أحث طلبة العلم على القيام به، وإن كان يعني قد جمعت شيئا كثيرا فيه، لكن يعني البحوث كما أقول دائما لو عمر الإنسان 1000 سنة ما استطاع أن يقوم بكل البحوث التي تخطر على باله، فهو بحث حقيق بالدراسة، أن يدرس يعني متى يوسف الراوي الصحابي للصحبة عند أبي حاتم عند غيره من العلم، وأخذت كل عالم الإمام أحمد من أثبت لهم الصحبة بإيراد حديثه في المسند، تدرسهم واحدا واحدا تجد أن بعضهم من ثبتت لهم مجرد الرؤية، منهم من كان صغيرا، منهم من كذا، منهم، فيتبين بذلك مناهج العلماء في إثبات الصحبة. هل كل من أورد في كتب الصحبة يلزم أن يكون صحابيا عند صاحب الكتاب أو لا؟ هذه مسألة تحتاج أيضا إلى دراسة. قد يريدون من ليس بصحابي حتى عند صاحب الكتاب، وإنما يريدوا الاحتمال كما هو صريح كلام ابن عبد البر بالنسبة للمحضرمين، فإنه أورد، وهذا سيأتي، أورد كل من كان في ذلك الجيل بغرض أن يشمل الكتاب وكل من كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصد أن هؤلاء صحابة، وإنما أراد أن يشمل ذلك الجيل كله فقط. هل كذلك بقية من ألف الصحابة؟ هل من وصف بالصحبة يمكن أن يكون كذلك عند من وصفه بالصحبة أو لا؟ كل ما سيحتاج إلى دراسة، وهناك ما يدل على أن هذا موجودا، على أن هذا موجود عند بعض العلماء ممن ألف في الصحابة. هناك أسئلة يا إخوان في تعلق بدرس اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.